الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: نعيم قاسم يضع لبنان مجددا في فم التنين ويكذب نفسه بنفسه. عبوات ناسفة فجرا على يارون وقتلان ليلا من حزب الله في غارة إسرائيلية على كفر رمان. سيمون كرم: الحزب لم يعطي أي معلومة عن أسلحته ومنشآته للجيش الذي يفكك وحده بنيته العسكرية. دمشق تفشل محاولة تهريب صواريخ وقذائف باتجاه لبنان. وقطر: أي تصعيد ستشهده المنطقة سينعكس على لبنان. جلسة نيابية ساخنة لمشروع الموازنة في البرلمان وخارجه. ترامب: أسطولنا ضخم قرب إيران التي تدرك شروطنا، وحان وقت نزع سلاح حماس. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. مرة تلو الأخرى يقابل حزب الله المحاولات الرسمية وتحديدا من قبل بعبدة لفتح صفحة جديدة معها ومع لبنان عموما بتوجيه صفعة لأي مسعى، خصوصا عقب بث الحياة مجددا لقنوات التواصل عبر الوسطاء بين رئيس الجمهورية والحزب الذي طالما منن اللبنانيين بمقاومته ليكشف ما يدينهم من فم أمينه العام بالذات. وهنا ننقل ما قاله حرفيا: دماؤنا لا نستطيع أن نصرفها، ومقاومتنا لا نستطيع أن نقوم بها من دون إذن شرعي، لأن الدم مسؤولية، والولي هو الذي يحدد مسار الأمة بشكل عام، على ما قال نعيم قاسم. لا يا شيخ نعيم، فكلامك كان ليصح لو أن حزبك يعيش ويتحرك ويقاتل في إيران حصرا، وليس في بلد يتمتع بشرعية كاملة ومؤسسات عمل الحزب على إنهاكها طوال عقود لصالح دويلته التي انهارت بلحظة، وانهار قبلها محور كرتوني، وباتت حتى عاصمته محاصرة بأسطول ضخم أكبر من فنزويلا على ما أكد دونالد ترامب. وبالتالي وجب على الدولة والمراجع الرسمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لإخراج لبنان فورا من فم التنين.
فمن جديد أعلن حزب الله مصادرة قرار الحرب والسلم وخطفه لقرار اللبنانيين ومصيرهم، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن تهديد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بفتح جبهات لبنان تجاوز خطر الدولة، وأن هناك غضبا في الرئاسة الأولى من خطابه أمس. أضافت أن الرئاسة لن تسمح بزج اللبنانيين بحروب الآخرين، ومن يفعلها سيتحمل المسؤولية.
الشيخ قاسم: وعن احتمال توجيه ضربة أمريكية لاغتيال المرشد علي خامنئي، أعلن عبر الشاشة في لقاء تضامني مع إيران أقيم في الضاحية إصراره على وضع لبنان في فم التنين.
نحن معنيون أن نقوم بكل الإجراءات والاستعدادات لمواجهة هذا التهديد. الاغتيال لا سمح الله هو اغتيال للاستقرار وللوضع في المنطقة والعالم. معنيون بمواجهة هذا التهديد، ونعتبر أنه موجه إلينا أيضا، ولنا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسبا حتى نواجه هذا التحدي. فلنكن يدا واحدة ونصرخ بصوت واحد: لبيك يا خامنئي. سنختار في وقتها كيف نتصرف، تدخلا أو عدم تدخل، أو بالتفاصيل التي تكون متناسبة مع الظرف الموجود في وقتها، لكن لسنا حياديين. إيران ساعدتنا 42 سنة 43 سنة ولا زالت لمشروعية تحرير الأرض. أما أمريكا وإسرائيل ومن معهما يساعدون إسرائيل بإرغام بلدنا على تعطيل قوة لبنان وبث بذور الفتنة والنزوح السوري وكل هذه الأمور التي تحصل، حتى الفساد في لبنان إدارته أمريكية إسرائيلية.
وكشف الشيخ قاسم ومن دون خجل عن أن الدماء التي يهدرها شباب حزبه هي بأمر من الولي الفقيه، عقب عقود من ادعائه وادعاء طهران أن قرار الحزب ذاتي.
هو ولي أمرنا، هو قائدنا، هو الذي يشرع حقيقة مواقفنا فيما يتعلق بالتحديات وفيما يتعلق بالمسؤولية الشرعية، دماؤنا لا نستطيع أن نصرفها ومقاومتنا لا نستطيع أن نقوم بها من دون إذن شرعي، لأن الدم مسؤولية والولي هو الذي يحدد مسار الأمة بشكل عام.
أوساط رسمية أبدت استياء كبيرا إزاء كلام قاسم وطلبت من عين التين إبلاغ هذا الاستياء لقيادة حزب الله، مؤكدة أن مواقف الشيخ قاسم فضلا عن أنها تزوج لبنان في محور عقب التأكيدات الرسمية المتتالية أنه بات خارج أي اصطفافات هي تشوش على زيارة الوزير محمد عبد العزيز الخليفي في بيروت وحزمة المساعدات القطرية الكبيرة التي أعلنها.
موجة أولية من ردود الفعل على خطاب قاسم. رولان خاطر.
تعليقا على الكلام المدهش عن جبهة إسناد طهران، شدد وزير العدل عادل نصار على أن كلام الشيخ نعيم قاسم يشكل دليلا على الانقطاع عن الواقع والاستخفاف بحياة اللبنانيين وذاكرة معدومة، إضافة إلى ارتهان أعمى لإيران وانعدام المنطق. أضاف أن هذا الكلام قبل كل شيء هو دليل على أنه يتوجب على جمهوره قبل غيره نزع سلاح حزب الله فورا. النائب زياد حواط رد على قاسم لافتا إلى أنه لم يتعلم شيئا من دروس حرب الإسناد والكارثة التي جلبتها إلى لبنان، وقال حواط يريد تكرار المغامرة دفاعا عن الولي الفقيه، ونقول له بالفم الملآن: زمن جر لبنان إلى الخراب والدمار ولا، ولن نسمح لك بأخذه إلى الكارثة مرة جديدة. أترك لبنان للبنانيين الشرفاء وقاتل مع إيران من إيران ما شئت. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل توجه إلى قاسم وقال: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعنده، بدك تنتحر انتحر لوحدك، بس فك عن لبنان. النائب نديم الجميل أكد أنه على العهد والحكومة وكل من هو مؤتمن على الدولة وسيادتها وحرية قرارها أن يتخذ موقفا واضحا وصريحا وعلنيا حيال ما صدر عن نعيم قاسم. وتابع الجميل: لم يعد هناك مكان في لبنان لمن يتلقى أوامره من خارج حدود الوطن، ومن له وطن آخر يدافع عنه فليذهب إليه. رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار كيو موجيان كتب: يقول المثل الشعبي: ما متت ما شفت مين مات، فكيف إذا كنت أنت المعني بالمثل وعيش من قلة الموت وتصرخ لبيك يا خمينئي؟ نتفهم ولاءك وتبعيتك فأنت حر، لكنك لست حرا أبدا بجر البلد إلى الدمار تضامنا مع إيران، كيف شرك عن لبنان؟ النائب ميشيل معوض رأى أن الشيخ نعيم قاسم يصر مجددا وبلا أي حياء على وضع لبنان في خدمة النظام الإيراني على حساب أرواح اللبنانيين وممتلكاتهم وأمنهم عموما وأهل الجنوب والبقاع خصوصا، وقال: شيخ نعيم كفى.
وفي حين نقلت صحيفة تويتر اليوم عن مسؤول أمريكي القول على ما يبدو لن يتخلى حزب الله عن سلاحه طوعا إلا إذا سقطت إيران، ألقت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم عبوات ناسفة على أحد المنازل داخل بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وأفاد سكان محليون عن 3 تفجيرات متعاقبة مؤكدين أن التفجير الأخير كان الأعنف، حيث استخدمت متفجرات ثقيلة وتسبب بدوي انفجار قوي وتصاعد كثيف للغبار وصل إلى المنازل المجاورة. وكان الأهالي أبلغوا عن سماع هدير آليات في محيط المكان عقب التفجيرات.
ومساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصرين من حزب الله بسيارة في كفر رومان منطقة النبطية، ما أدى إلى مقتل سامر حطيط وعبد النبي رمضان السيد أحمد مصري الجنسية.
وبعد الظهر استهدفت غارة سيارة مقابل صدر كرز على طريق الحوشسور أسفرت عن مقتل مقدم برامج دينية في قناة المنار الشيخ علي نور الدين.
وعن الغارة أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نور الدين الذي كان يشغل منصب مسؤول طاقم المدفعية في حزب الله في قرية الحرش، مضيفا أنه طوال الحرب دفع بمخططات ضد إسرائيل وجيشها، وفي الآونة الأخيرة عمل على إعادة تأهيل قدرات المدفعية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
كما استهدفت دبابة إسرائيلية أحد المنازل في منطقة عند أطراف بلدة عيترون بقذيفتين، وتعرضت منطقة الحريق عند أطراف البلدة نفسها لسقوط قذائف هاون مصدرها الموقع المستحدث للجيش الإسرائيلي في جبل البط.
وفي انتظار موعد لم يقرر رسميا بعد للجنة الميكانيزم، رغم ما قيل عن اجتماع في 25 من شباط المقبل، قفز إلى الواجهة بيان للسفارة الأمريكية في بيروت كشفت فيه عن أن سفيري الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعال عبر الدبلوماسية والحوار، وأنه في عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأمريكية في الأردن، حيث تم بحث في الخطوات اللازمة لتحقيق منطقة أكثر سلما وازدهارا.
ومن دون إعطاء السفارة أي مزيد من المعلومات عن اللقاء، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بشكل غير مباشر أن لبنان لم يتبلغ أي شيء عن تجميد أو اتجاه لإلغاء دور الميكانيزم،
وقال أن الاتصالات مستمرة قبل انعقاد لجنة الميكانيزم الشهر المقبل للوصول إلى نتائج عملية تسرع إعادة الاستقرار إلى الجنوب وانسحاب إسرائيل وعودة الأسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود المعترف بها دوليا.
موقف الرئيس عون كان سبقه موقف مشابه لرئيس الحكومة نواف سلام الذي زار بعبدة، وكان اجتمع مع رئيس الوفد المفاوض في الميكانيزم السفير السابق سيمون كرم.
كرم أكد أن حزب الله لم يعطي أي معلومة عن أسلحته ومنشآته للجيش الذي يفكك وحده بنية حزب الله العسكرية، لافتا إلى أن الوفد اللبناني يتمسك بآلية لجنة وقف النار ويطالب باجتماع الميكانيزم قريبا، وموضحا أن الوفد طرح عودة أهالي الجنوب إلى قراهم كأساس لموقفه من المفاوضات.
بدورها ذكرت اليونيفيل أنه منذ تشرين الثاني 2024 أحالت إلى الجيش اللبناني أكثر من 400 مخبأ للأسلحة وبنية تحتية تم العثور عليها، مؤكدة أنه منذ التاريخ المذكور انتشر الجيش في نحو 130 موقعا دائما في جنوب لبنان.
وزارة الخارجية وبواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك أرسلت رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تضمنت شكوى في شأن استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية في الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغ عددها 2036 خرقا.
الرسالة دعت مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في لبنان والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، ووضع حد لانتهاكاتها وخروقاتها المتكررة للسيادة اللبنانية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.
وطلبت الشكوى أيضا مجلس الأمن بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها لليونيفيل، كما أعادت الرسالة اللبنانية تأكيد التزام الحكومة المضي قدما بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بتطبيق 1701 واستعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل بهدف إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات.
وعلى الخط اللبناني السوري، وبعد أيام من شن إسرائيل ضربات استهدفت 4 معابر حدودية بين البلدين اتهمت حزب الله باستخدامها لتهريب أسلحة، أعلنت دمشق إفشال محاولة تهريب أسلحة ضمت صواريخ وقذائف باتجاه الأراضي اللبنانية.
وذكرت وزارة الداخلية أن قواتها في المنطقة الحدودية في ريف حمص أحبطت محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل لبنان، موضحة أنها اعترضت سيارة محملة بصواريخ وقذائف وصناديق ذخيرة.
ونشرت وكالة سانا الرسمية صورا تظهر الأسلحة المصادرة بينها صواريخ روسية وصناديق ذخيرة معدنية ومناظير.
على أصوات هتافات المعتصمين من العسكريين المتقاعدين والأساتذة المتفرقين وموظفي الجامعة اللبنانية وقضام موظفي الدولة والمستأجرين وفئات عديدة من القطاعات المختلفة تدعى اتباعا إلى الاعتصام، يعقد مجلس النواب في 11 من قبل الظهر جلسة ساخنة لمناقشة وأقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2026، وتتواصل في فترتي قبل الظهر والمساء على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.
وفي مقابل هذه السخونة المالية المطلبية رزمة مساعدات كبيرة حملها لبيروت وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده في السرايا مع نائب رئيس الحكومة طارق متري أن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، ومجددا دعم الكامل لكل الجهود الرامية لتعزيز دور المؤسسات الرسمية وترسيخ استقرارها الداخلي.
في مجال التمكين الاقتصادي، تقدم دولة قطر منحة بقيمة تبلغ 40 مليون دولار أمريكي دعماً لقطاع الكهرباء في لبنان. تزامناً مع ذلك مشروع اقتصادي لدعم ذات القطاع بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، ليستفيد منها نحو 1.5 مليون مشترك في معظم مناطق لبنان. في قطاع التعليم سيتم تقديم 185 منحة دراسية على مدى 3 سنوات بما يدعم مسيرة التحصيل العلمي للشباب اللبناني. في مجال دعم الجيل الناشئ سيتم إطلاق مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام الهادفة إلى تعزيز الحماية والحد من العنف ضد 4400 طفل وشاب في المناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان، وتمكين الشباب لمواجهة التحديات الاجتماعية. في قطاع الصحة تم الإعلام مؤخراً عن مشروع إعادة بناء مستشفى كارنتينا في العاصمة اللبنانية، والذي تضرر بشكل كامل جراء انفجار مرفأ بيروت.
ومن الأبرز في المساعدات ما ورد عن اللاجئين السوريين.
يبدو أن هناك عطلاً ما طرأ. الخليفي في حديث له نشر اليوم تحدث عن التواصل مع الدول الخمس المعنية بلبنان لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى أنه لابد من العمل على وضع آلية لتنفيذه، لافتا إلى أن المشاورات السياسية تنقسم إلى قسمين مع الفرقاء اللبنانيين ومع الخماسية لوضع رؤية مشتركة حول مبادرة خفض التصعيد، خصوصا أن خفض التصعيد في المنطقة ينعكس على لبنان.
وأعرب عن قلق دولي وأقليمي مشترك من احتمال حصول تصعيد، فالتوترات التي يشهدها الأقليم تقلقنا، ولا سيما بسبب تأثيرها المباشر على لبنان، وأي تصعيد ستشهده المنطقة سينعكس على لبنان، لذا يجب المساهمة في خفض التصعيد، وهو دور أساسي تقوم به قطر من خلال علاقاتها واتصالاتها، وهو ما عملت عليه من خلال التواصل مع الأمريكيين والإيرانيين، مشددا على أن قطر مستمرة دورها المبني على تشجيع الحوار وخفض التصعيد.
وأشار الخليفي إلى الاهتمام بدعم الجيش، وهو ما تتفق عليه الدول التي ستعقد مؤتمرا في باريس على يسبقه اجتماع تحضيري بالتنسيق مع الدول الخمس. وعلى الرغم من عدم تحديد مكان وموعد لهذا الاجتماع، فأن قطر ترحب باستضافته، كما تبدي استعدادها للمشاركة فيه في أي مكان يتم الاتفاق عليه، مؤكدا أن بلاده ستواصل تقديم الدعم اللازم للجيش لتعزيز وضعيته والاهتمام برواتب عناصره.
وردا على سؤال عن إعادة الأعمار، أجاب الوزير القطري أن الأمر يحتاج إلى مسار سياسي واضح، وأنه يتم العمل للوصول إلى صيغة تثبت الأمن والاستقرار في الجنوب ومنع الاعتداءات، بما يتيح إطلاق مسار إعادة الأعمار.
وعن إعادة اللاجئين السوريين، كشف عن أن المراحل اللاحقة تستمر لإعادة 400,000 لاجئ وصولا إلى السعي لإعادة كل اللاجئين، موضحا في الوقت نفسه أن هذا المشروع يطال جوانب مختلفة، أهمها تعزيز الأمن، توفير ظروف انخراط العائدين إلى بلادهم في المجتمع، وتوفير الغذاء والدواء لهم في الأشهر الأولى لعودتهم، وأن ذلك يتم من خلال التنسيق بين لبنان وسوريا، وقد تحققت نجاحات فعلية على هذا الصعيد. والآن نستمع إلى ما قاله الخليفي عن اللاجئين السوريين في السرايا.
وفي إطار الدعم الإقليمي، يسعدنا اليوم الإعلان عن إطلاق مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للسوريين من لبنان إلى سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من هذا المشروع 20 مليون دولار، ويستهدف قرابة 100,000 شخص، ويقوم على مقاربة إنسانية متكاملة تشمل تأمين السكن المناسب للمستفيدين قبل عملية العودة، وبالإضافة إلى توفير الغذاء والدواء لمدة 3 أشهر بعد العودة إلى بلدهم. على الصعيد العسكري، جددنا لفخامة الرئيس جوزيف عون التأكيد على دعم دولة قطر الكامل للجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، حيث كانت دولة قطر على مدار السنوات الماضية وما زالت من أبرز الداعمين لهذه المؤسسة العسكرية، ويشمل ذلك دعم رواتب منتسبي الجيش خلال 4 سنوات الماضية، وتوفير المحروقات خلال 3 سنوات الأخيرة، وتوريد 162 مركبة بغية تعزيز القدرات الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه الوطنية بما ينسجم مع الاحتياجات القائمة.
انتخابيا تحدث رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور عن نوايا جدية للتحالف بين القوات والكتائب الذي تم إقراره، ولكن لم تتم ترجمته بعد على أرض الواقع في انتظار الإعلان عن المرشحين، خلافا للدورتين الماضيتين بعدما بتنا في السنوات الماضية بوصفنا حزبين جزءا من كتلة معارضة واحدة، وأصبحت هناك مجموعة تفاهمات بيننا على المستوى الوطني.
جبور قال أن حوارات وجلسات ونقاشات حصلت وتم فيها التوصل إلى ما يمكن تسميته بتحالف مبدئي، لكن إسقاط هذا التحالف على الدوائر يرتبط بمصلحة الفريقين بتحقيق ما يجب تحقيقه وفقا للحاجة الانتخابية، بحيث قد يتم تشكيل لائحتين مثلا في دوائر معنية للتصدي للوائح الخصوم، لافتا إلى أن العمل راهنا على إسقاط هذا التحالف على الدوائر الانتخابية.
عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ أشار بدوره إلى مفاوضات جدية مستمرة بين حزبي الكتائب والقوات للتعاون والتحالف في الانتخابات النيابية المقبلة، انطلاقا من الثوابت والمبادئ المشتركة، وإلى أنه من المفضل بالنسبة لنا أن يشمل التحالف كل الدوائر، فيكون تحالفا عريضا يسمح بالتعاون والتكامل، لكن الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها.
الصايغ أضاف: لا شك أن هناك مصلحة سياسية بالاتفاق، لكن علينا أن ندقق بالمصلحة الانتخابية، لأن هذا القانون يصعب أحيانا التحالف بين أشخاص من التوجه السياسي نفسه نتيجة لعبة الحواصل والأصوات التفضيلية، لكننا نحاول ورغم ذلك الوصول إلى تحالف انتخابي مع القوات من دون أن يعني ذلك أننا لا نبحث في خيارات أخرى مع اقترابنا من موعد الاستحقاق النيابي.
ترامب يوجه رسالة واضحة لإيران التي بدأت بتحريك أذرعها من حزب الله والحوثيين. رولان:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعرف شروط الولايات المتحدة للحوار، كاشفا عن أن طهران تريد اتفاقا مع وصول الأسطول الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وقال: يريدون إبرام صفقة، أنا أعرف ذلك، اتصلوا في مناسبات عديدة يريدون التحدث، لدينا أسطول ضخم بجوار إيران أكبر من فنزويلا. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن إزالة اليورانيوم المخصب ووضع حد للصواريخ بعيدة المدى وتغيير سياسة إيران في دعم الوكلاء في المنطقة وحظر تخصيب اليورانيوم بشكل مستقل داخل البلاد. وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن خيار الضربة على إيران لا يزال مطروحا رغم قمع الاحتجاجات إلى حد كبير. وذكرت مصادر مطلعة أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا في شأن إيران، وقد يجري مزيدا من المشاورات هذا الأسبوع. وعن غزة أوضح الرئيس الأمريكي أن حركة حماس بذلت جهودا وصفها بالجبارة، ونسقت مع إسرائيل للمساعدة في العثور على جثة الرهين الأخير المحتجز في القطاع، مشددا على ضرورة مضي الحركة قدما في إجراءات نزع سلاحها كما وعدوا. وأمس أعلنت إسرائيل استعادة رفات آخر رهينة في غزة، بما يمهد الطريق أمام المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. وفي اليمن لوح الحوثيون بإمكان تكرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر، ونشر إعلامهم مقطعا مصورا يوثق استهدافا سابقا لسفينة بريطانية في إشارة إلى ما قالوا أنه ضمن سلسلة هجمات طالت 228 سفينة منذ بدء التصعيد، وفي رسالة اعتبرها مراقبون تهديدا مباشرا بعودة العمليات اختتم المقطع بعبارة: والآتي أعظم.
وقبل قليل وفي مقابل كلام ترامب، حذرت إيران عبر مسؤول عسكري بارز لم يكشف عن اسمه من إمكان استهداف ما سمته بقوات وقواعد إذا تعرضت لهجوم، معتبرة أنه لا يمكن لأي قوة معتمدة على طهران أن تعتبر أمن قواتها وقواعدها مضمونا.
أضاف أن محاولة التأثير في الشؤون الداخلية لإيران فشلت دائما، وهذا المسار الخاطئ لن يحقق نتيجة لمخططيه، لافتا إلى أن بلاده لن تكون البادئة بأي حرب، لكنها لن تسمح لأي تهديد بالوصول إلى مرحلة التنفيذ حتى في مراحله الأولى، وأن تبعات أي عدوان تقع مباشرة على الأطراف التي تعرض استقرار المنطقة بأسرها للخطر، وأن الحضور الاستفزازي والتدخلي أو دعمه مباشرة أو بشكل غير مباشر يعرض القائمين به للتبعات، وفق تعبير المسؤول الإيراني.
إلى الجديد السوري، فقد أعلن مدير المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب جو كينيت أن العمل جار لتحديد هويات سجناء تنظيم داعش الأكثر أهمية لضمان نقلهم بطريقة آمنة من سوريا إلى العراق، مضيفا أنه كان في بغداد في الأيام الماضية لتقديم الدعم للعملية المستمرة لنقل تلك العناصر الخطرة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الأربعاء الماضي إطلاق عملية لنقل سجناء تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، وفي اليوم نفسه أطلع قائد القيادة براد كوبر هاتفيا الرئيس السوري أحمد الشرع على خطة لنقل 7000 سجين من داعش إلى العراق.
في ظل عاصفة ثلجية وصفت بأنها من الأشد في العقود الأخيرة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تفاقم موجة الصقيع في الأيام المقبلة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية، خصوصا في مناطق وسط البلاد، حيث من المتوقع أن تهبط درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 45 درجة مئوية تحت الصفر.
موجة البرد القارس تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة، أسفرت حتى الساعة عن وفاة ما لا يقل عن 21 شخصا، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 800,000 منزل.
درجات الحرارة في منطقة البحيرات العظمى شمال الولايات المتحدة سجلت مستويات متدنية للغاية، فانخفضت إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر، ووصلت في أجزاء من ولايتي مينيسوتا وويسكونسن إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر. وهلأ للطقس بلبنان مع رندا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من الظهر بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدر شمال مصر، بيؤدي لطقس متقلب وممطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، وبيستمر تأثيره حتى بكرة المساء قبل ما ينحسر تدريجيا مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى فجر الجمعة، فبيتحول الطقس بعدين لمستقر. الطقس اليوم غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، وبتنشط الرياح تتقارب سرعتها 60 كيلومتر بالساعة. بيتحول الطقس من بعد الظهر لغائم مع ضباب على المرتفعات، وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة موحلة خصوصا بالمناطق الشمالية مع برق ورعد وثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. بكرة غائم جزئيا لغائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجة الحرارة، أمطار متفرقة بتشتد أحيانا اعتبارا من بعض الظهر مع برق ورعد ورياح ناشطة، والتلج بلامس 1500 متر وما فوق. الخميس غائم لغائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وضباب على المرتفعات، بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق، وبتحسن الطقس تدريجيا بالليل. الجمعة غائم جزئيا لقليل غيوم مع ارتفاع بدرجة الحرارة يلي بترجع لمعدلات الموسمية.
كان في الصباحية الثانية نعيم قاسم يضع لبنان مجددا في فم التنين ويكذب نفسه بنفسه. عبوات ناسفة فجرا على يارون وقتلان ليلا من حزب الله في غارة إسرائيلية على كفر رمان. سيمو كرم الحزب لم يعطي أي معلومة عن أسلحته ومنشآته للجيش الذي يفكك وحده بنيته العسكرية. دمشق تفشل محاولة تهريب صواريخ وقذائف باتجاه الأراضي اللبنانية، وقطر أي تصعيد ستشهده المنطقة سينعكس على لبنان. جلسة نيابية ساخنة لمشروع الموازنة في البرلمان وخارجه. ترامب أسطولنا ضخم قرب إيران التي تدرك شروطنا، وحان وقت نزع سلاح حماس. النشرة انتهت، نفذها مارون بشعلاني، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.